بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ناخذنا في آخر درس من شروط الصلاة ما يعبر عنه الفقهاء بستر العورة، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول الأولى أن يعبر ماذا؟ أخذ الزينة اللازمة للصلاة. لماذا؟ أن هناك أشياء يجب سترها وليست من العورة. نعم، أنه لم يرد في القرآن والسنة بهذا التعبير ستر العورة للصلاة، إنما ورد أخذ الزينة، وأيضا لأن هناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة. ثم خلصنا إلى أن نأخذ الزينة أو ستر العورة، ما حكمه؟ طيب، بس الاتفاق بين جمهور العلماء تعبير هذا الاتفاق، إذا كان جمهور فليس اتفاق، يعني اتفاق عند كل العلماء. نعم، نقل عن بعض المالكية الخلاف، قالوا هو شرط مع الذكر وليس شرطا مع النسيان. لا نسيه وليس شرطا، أما مع الذكر فهو شرط. أن الضوء كذا إيش؟ ها؟ طيب. ها؟ أحسن ها؟ هو عنده قاعدة يعممها، يقول كل واجب في العبادة داخل العبادة، صد هذا، فهو شرط فيها، إذ فعلها بدون ذلك الواجب ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. فيقول إذا كان لا تكون على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرط لها. أن الشرط يكون إيش؟ بلا شك ستر العورة يكون قبلها، لكن يصحب الطهارة قبل الصلاة، لكن لابد من اصطحابها في أثناء الصلاة كلها. الشرط يكون قبل، لكن لابد أن يصطحب إلى نهاية العبادة، يعني في بعضها استقبال القبلة قبل الصلاة، ولكن لابد أن يستمر بخلاف الوقت إذا صلى ولو أول الصلاة ثم خرج يستمر يجزئ. فكثير من الشروط تكون قبل العبادة ولكن لابد من استصحابها في جميع العبادة. على قولهم هذا أن الواجب أو أن الشرط لا يسقط بتركه سهوا ولا عمدا، والواجب ما سقط. طيب تكرر السؤال في بالنسبة لما حصل أمس ليلة الأربعاء الثامن عشر من شعبان 37,400,000 عن ما حصل من الهزة الأرضية أمس، وهل هناك ذكر معين يقال عندها، وهل لها صلاة معينة؟ هذه الهزة التي حصلت أمس هي حصلت في كثير من المناطق اليمنية، وإثر هذه الهزة تفجر بركان في قرية الحمراء أواخر قرى البيضاء جهة يافر الحد، ولا زال هذا إلى الظهر وهو ما زال يتفجر إلى اليوم في الظهر. وتواصلنا مع الإخوة هناك في منطقة بني بكر من الحاد يافع، وأن الرجات ما زالت مستمرة من الليل إلى الفجر أكثر من 30 هزة، وتهدمت كثير من البيوت القديمة، ثم تبين لهم في الصباح أن هناك بركان يتفجر وما زال مستمرا. آخر ما تواصلنا معهم في الظهر وهو ما زال يتفجر هذا البركان، وعند تفجره تهتز تلك المناطق المجاورة. وذكروا أنه في بعض مناطق إب تهدمت نحو 7 بيوت، وهذا تخويف من الله سبحانه وتعالى، فإن زلزلة الأرض آية عظيمة تكون يوم القيامة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي هذا يكون يوم القيامة. وهذه الزلازل التي تكون في الدنيا هي بأمر الله وقضاء الله وتقديره، وليست كما يقوله الملاحدة أو الطبائعيون إنها حوادث طبيعية، بل هي آيات من الله سبحانه وتعالى لتنبيه العباد على ما هم فيه من مخالفة أمره. ولولا رحمة الله لحصل من جراء هذه ضرر كبير، وقبل أكثر من 30 سنة، قبل نحو 35 سنة، حصل زلزال أو هزة أرضية في منطقة زمان، وخرجنا ذات مرة قبل 4 سنوات دعوة إلى بعض القرى في منطقة عنس وما حولها التي حصل فيها الزلزال، والله قرى كما هي هجرت. يقولون هذه القرية كان الناس أهل القرية كلهم فيها حين حصل الزلزال، ثم جاءت من بعض دول الخليج وامثاله بنت لهم سكنات وحدائق سكنية تراها مبنية على طراز واحد ونسق واحد، ويروف القرية التي كانوا فيها ديار كبيرة ربما من 3 أدوار أو 4 أدوار تهدمت، هذا سقط نصفه وهذا جزء منه وهذا تهدم. قلنا لهم كم استمرت هذه الأجزاء؟ قالوا أقل من 5 ثواني. أقل من 5 ثواني قرى كما هي زالت وتهدمت كثير من بيوتها. فما حصل أمس لو رأى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلا لحصل به ضرر عظيم. وبعض الأخوة قال يسمع صوتا من باطن الأرض، كأن هناك صوت من باطن الأرض كالصياح قبل الهزة ثم على إثرها جاءت مباشرة. فهذه داعية للناس إلى التوبة، داعية للناس إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى استغفاره سبحانه، داعية للناس إلى الكف عن الظلم وترك الظلم، وألا يظلم أحد أحد ولا يعتدي أحد على أحد. هذه تخويف من الله سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نخاف من عقابه. إن تذهب اهتزت الأرض، إن ستفر من عذاب الله سبحانه. عمر رضي الله عنه صح عنه في مصنف بن أبي شيبة أن الأرض زلزلت في زمنه، فقام خطيبا قال أحدثتم أو عجلتم؟ قال لئن زلزلت مرة أخرى لأخرجن من بين أظهركم. فخاف عمر رضي الله عنه حين وقعت تلك الزلزلة في زمنه، وقام خطيبا يعظ الناس ويذكرهم أنه حصل منهم إحداث وأنها لو عادت أنه يخرج من بين أظهرهم ولا يساكنهم. وهذه ورقة يسأل يقول هل هذه الرواجف من أمارات الساعة؟ نعم، كثرتها من أشراط الساعة، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة، فذكر أمورا قال وتكثر الزلازل، فهي من أشراط الساعة ومما يخوف الله جل وعلا بها عباده. وأما هل هناك ذكر معين فلا أعلم ذكرا معينا يقال عند الزلزال. بعد النظر في كتب أهل العلم وكلام أهل العلم لم يأتي شيء أي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذكر يشرع قوله عند حصول الزلازل، ولكنه يشرع الكثرة من الاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله سبحانه، يشرع الصدقة ورحمة الفقراء، فإن الراحمون يرحمهم الرحمن، فبرحمتهم لهذا الفقير والمسكين ربما يرحمهم الله ويدفع عنهم العذاب، فيشرع الاستغفار، تشرع الصدقة، يشرع دعاء الله جل وعلا. بقي هل تشرع صلاة للزلازل ويصلي كما يصلي في الكسوف أو الخسوف؟ نقرأ من كلام ابن رجب في فتح الباري، بوب البخاري رحمه الله في كتاب الاستسقاء من صحيحه باب ما قيل في الزلازل والآيات، ما قيل في الزلازل والآيات. وذكر فيه حديثين، حديث الأول قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا حسين بن الحسن قال أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هكذا أخرجه البخاري هنا موقوفا، وقد جاء في طرق أخرى مرفوعا. قال وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ذكر ابن رجب رحمه الله معنى قوله وتكثر الزلازل، وذكر فيه قولين في تفسير وتكثر الزلازل. القول الأول قال أن المراد بالزلازل الزلازل المحسوسة، وهي ارتجاف الأرض وتحركها. تكثر الزلازل أي الزلازل هذه الحسية، وهي ارتجاف الأرض وتحركها. قال ويمكن حمله على الزلازل المعنوية، هذا القول الثاني، إن المراد بالزلازل الزلازل المعنوية كما قال الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، وقال الله وزلزلوا زلزالا شديدا. قال ويمكن حمله على الزلازل المعنوية وهي كثرة الفتن المزعجة الموجبة لارتجاف القلوب، والأول أظهر. ما هو الأول؟ أن الزلازل الحسية وارتجاف الأرض. لماذا؟ قال لأن هذا يغني عنه ذكر ظهور الفتن، قد ذكر في الحديث قال وتظهر الفتن، فذكره لظهور الفتن يبين أن المراد بالزلازل أي الزلازل الحسية. طيب ما مناسبة ذكر هذا الباب من البخاري في كتاب الاستسقاء ما قيل في الزلازل والآيات؟ قال وكأن البخاري ذكر هذا الباب استطرادا لذكر الرياح واشتدادها، وذكر بعده الآيات والزلازل، وقيل إنه أشار إلى أن الزلازل لا يصلى لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ظهورها وكثرتها ولم يأمر بالصلاة لها، كما أمر به في كسوف الشمس والقمر، وكما أنه لم يكن يصلي للرياح إذا اشتدت، فكذلك الزلازل ونحوها من الآيات. وقد اختلف العلماء في الصلاة للآيات. الآن هذه مسألة، هل يصلى لسائر الآيات كوجود زلازل شديدة أو رياح شديدة أو صواعق شديدة متوالية متتابعة أو تظلم الأرض في النهار يحصل ظلام بدون كسوف أو نحوها من الآيات، هل تشرع الصلاة لها؟ قال وقد اختلف العلماء في الصلاة للآيات، فقال الطائفة لا يصلي لشيء منها سوى كسوف الشمس والقمر. هذا القول الأول، أنه لا يصلى في شيء من الآيات إلا لكسوف الشمس والقمر، وهو قول مالك والشافعي، إلا أن الشافعي رحمه الله قال يشرع أن يصلي الناس فرادى، كل من يصلي في بيته أو في مكان منفرد لعل الله أن يرحمهم. قال وقد زلزلت الأرض في عهد عمر ولم ينقل أنه صلى لها هو ولا أحد من الصحابة. ثم ذكر أثر عمر وهو عند ابن أبي شيبة والبيهقي سند صحيح عن صفية بنت أبي عبيد قالت زلزلت الأرض أو زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، وابن عمر يصلي، كان في صلاة ابن عمر، فلم يدري بها ولم يوافق أحدا يصلي فدرى بها، فخطب عمر الناس فقال أحدثتم لقد عجلتم، ثم قال لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. هذا القول الأول، أنه لا يصلى لشيء من الآيات سوى الخسوف والكسوف، وهذا قول مالك والشافعي، إلا أن الشافعي قال يشرع أن يصلي الناس فرادى، استدلوا بهذا الحديث الذي ذكره ابن رجب، الذي ذكره البخاري وشرح ابن رجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزلازل وكثرتها ولم يأمر بالصلاة فيها أو عند وجودها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند الخسوف والكسوف. وأيضا لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي لكل الآيات، فقد كانت تشتد الريح في زمنه فلا يصلي، بل علم الصحابة دعاء كما في صحيح مسلم وغيره. واستدل أيضا بما حصل في زمن عمر أنه رضي الله عنه زلزلت أو زلزلت الأرض في زمنه فلم ينقل أنه صلى ولا أحد من الصحابة رضي الله عنه. القول الثاني، وقال الطائفة يصلي لجميع الآيات أو يصلى لجميع الآيات في البيوت فرادى، قال يصلي لكل الآيات التي ذكرت ويصلون في البيوت فرادى، قال وهو قول سفيان وأبي حنيفة وأصحابه. وقد قال بهذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصلي لكل الآيات، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد الخامس صفحة 194 بعد أن ذكر الثلاث الأقوال، قال القول الثالث يصلي لكل آية تخويف، وهؤلاء استدلوا بعموم الحديث، قالوا لأن الحديث ذكرت فيه العلة وهي التخويف، جاء حديث أبي موسى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآيات يرسلها الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قالوا فكل آية تخويف يصلى لها، ومما جاء فيه استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والسلل لما جاء عن ابن عباس، وقد جاء عن ابن عباس بسند صحيح عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنها زلزلت الأرض وابن عباس بالبصرة فأطال القنوت أي القيام، ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع فسجد ثم صلى الثانية كذلك، فصار صلاته 6 ركعات و4 سجدات. وقال هكذا صلاة الآيات، يعني صلى ركعتين وفي كل ركعة كم ركوعات؟ 3، بخلاف صلاة الكسوف، والكسوف كم هي؟ 2 ركعتان وفي كل ركعة ركوعان. وابن عباس صح عنه أنه صلى حين زلزلت الأرض 2 ركعتين وجعل في كل ركعة 3 ركوعات. أيضا عللوا أصحاب هذا القول، قالوا الكربة التي تحصل بالزلزلة أشد من الكربة ربما التي تحصل من الكسوف أو الخسوف، والخوف الذي يحصل بذلك أعظم. فإذا كان كذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التخويف أن الله يخوف عباده، قالوا فيشرع في كل آية فيها تخويف أن يقوم الناس إلى الصلاة. قال وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذا هو الراجح كلام الشيخ بن تيمية. ثم قال وإن مسألة فعل القول بأنه يصلي لكل آية تخويف فهل ذلك على سبيل الوجوب كالكسوف؟ قال الجواب مقتضى القياس أن ذلك واجب، ولكن لا أظن أن ذلك يكون على سبيل الوجوب. هذا القول الثاني وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد أيضا، اختاره شيخ الإسلام أن نصلي لكل آية، كل آية تخويف. على القول من يصلي نعم يقرأ، يقرأ الفاتحة وبعدها ما تيسر. القول الثالث فصلوا، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله، أنه لا يصلى في الآيات إلا الكسوف والخسوف لما ورد من الدليل، وأيضا الزلزلة أضاف أحمد الزلزلة لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. كما ترى عن ابن عباس أو القول في الزلزلة يقول به أحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة والثوري، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. ما الذي فعله ابن عباس في الصلاة لم يأتي به دليل خاص، فالقول بأنه لا يصلى فيها قول أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بها لم يرشد إلى الصلاة، ولأن عمر رضي الله عنه خليفة الراشد لم ينقل عنه أنه صلى حين حصل ذلك في زمنه، ولكن يشرع اللجوء إلى الله سبحانه، يشرع كثرة الذكر والاستغفار والتوبة والإنابة والرحمة، لعل الله يرحم الناس. ما قاله الشافعي أنهم يصلون فرادى في البيت ذكر ابن رجب هنا أن عليه أكثر الناس. قال: واعلم أن الشغل بالصلاة في البيوت فرادى عند الآيات أكثر الناس على استحبابه، وقد نص عليه الشافعي وأصحابه. كما يشرع الدعاء والتضرع عند ذلك لئلا يكون ذلك غافلا. وإنما اختلفوا هل تصلى جماعة أم لا، وهل تصلى ركعة بركوعين كصلاة الكسوف أم لا. وظاهر كلام مالك وأكثر أصحابنا أنه لا تسن الصلاة للآيات جماعة ولا فرادى. وهذا أقرب الأقوال. قال: وقد روي عن طائفة من علماء أهل الشام أنهم كانوا يأمرون عند الزلزلة بالتوبة والاستغفار ويجتمعون لذلك، وربما وعظهم بعض علمائهم وأمرهم ونهاهم، واستحسن ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الأمصار: إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله به العباد، وقد كنت كتبت إلى أهل بلدي كذا وكذا أن يخرج يوم كذا وكذا، فمن استطاع أن يتصدق فليفعل، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى. وقولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال أبو بكر الخلال في كتاب العلل: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يقول: سألني إنسان عن الرجفة، فكتبت له هذا الحديث، وقال: ما أحسنه. أخبرنا أبو المغيرة قال: أصاب الناس رجفة بحمص سنة 94، ففزع الناس إلى المسجد، فلما صلى أيفع ابن عبد الكلاعي صلاة الغداء قام في الناس بعد صلاة الفجر، فأمرهم بتقوى الله وحذرهم وأنذرهم ونزع القوارع من القرآن، أي ذكرهم بالآيات التي فيها تخويف وتقرير، ونزع القوارع من القرآن، وذكر الذين أهلكوا بالرجفة قبلنا، ثم قال: والله ما أصابت قوما قط قبلكم إلا أصبحوا في دارهم جاثمين، فاحمدوا الله الذي عافاكم ودفع عنكم. أن يذكرهم أن الأمم السابقة كانت إذا أصابتهم رجفة يهلكون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، رجفات شديدة طغت وزادت على المقدار المعلوم حتى هلكوا. فهذا يذكرهم، وهذه والله تذكير، أنها لم تأتي في الأمم السابقة رجفة إلا هلكوا، وأنتم عافاكم الله. موعظة من أيفع بن عبد الكلاعي. قال: والله ما أصابت قوما قط قبلكم إلا أصبحوا في دارهم جاثمين، فاحمدوا الله الذي عافاكم ودفع عنكم، ولم يهلككم بما أهلك به الظالمين قبلكم. وكان أكثر دعائه: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله. ويقول: يا أيها الناس عليكم بهؤلاء الكلمات، فإنهن القرآن وهي الباقيات الصالحات. ثم إن أيفع قال لأبي ضمرة القاضي: قم في الناس، فقام فصنع كما صنع أيفع، فلما قضى موعظته انصرف، ثم صنع ذلك دبر الصلوات 3 أيام. يذكرهم بالله. والإنسان إذا نظر في الأمم السابقة وما كانت تأخذ من الرجفة فتهلكهم يعتبر، لو اشتدت ربما 10 ثواني لحصل ضرر شديد، ولتهدمت ديار وقتل نساء ورجال، ولكن الله رحم العباد. أخي يقول هل يشرع أن تكون محدودة بركعات؟ كما سمعت أن القول بأنه لا تشرع الصلاة أقوى، أي لا تشرع الصلاة في جماعة لعدم الدليل. ثم ما فعل ابن عباس رضي الله عنه حتى لم يوافق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف والخسوف. ها؟ لا، صلى بالناس بالبصرة جماعة. ثم ذكر ابن رجب مسألة مهمة، وهي هل يجوز الخروج من أرض وقع فيها الزلزال والهرب إلى الصحراء؟ ما زالت الزلزلة في أماكن الآن، هل يخرجون منها من القرى؟ ربما يقوم في صحراء لا بناء فيها حتى لا يتهدم عليهم البناء. قال الأوزاعي لا بأس به، لا بأس بخروجه، كل يعلم أنه ليس يسبق قدر الله من فر ومن جلس، قال والجلوس أحب إلي. قال حرب، وسألت إسحاق بن راهويه عن الرجل يكون في بيته فتصيبه الزلزلة هل يقوم فيخرج من البيت؟ قال إن فعل فهو أحسن. ونعم، وما يصيب إلا ما قدر الله له، لكن هذا شيء ظاهر أنه إذا كان تحت بيت ولا سيما بيت كبير ربما يتهدم عليه ويقتله، فإذا خرج إلى جانب البيت. كان الناس في أزمنة متقدمة كانت تقع من هذه الزلازل والهزات، كان عندهم بجانب كثير من البيوت زنج، فترون إذا حصل شيء من هذا خرجوا إلى هذه الغرف، غرف من الزنج، حتى إذا سقطت أو تهدمت ليس فيها ضرر. هنا نقل عن الأوزاعي أنه قال لا بأس والجلوس أحب إليه، ونقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال إن فعل فهو حسن، فهو أحسن أي إن خرج. ثم استدل بحديث مرسل، ذكر ابن رجب حديثا مرسلا، قال وقد صنف في هذه المسألة أبو القاسم ابن عساكر الحافظ الدمشقي مصنفا، أي في الخروج عند الزلزلة، ولم يذكر في ذلك أثرا عن من تقدم من العلماء، لكنه حكى عن بعض من في زمانه أنه استحب الفرار منها، فرار الأرض التي يحصل فيها زلزلة. واستدل بحديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم بحائط مائل، حائط كالإسقف، فأسرع وقال أكره موت الفوات، وهذا حديث مرسل خرجه أبو داود في مراسيله، وقد روي مسندا ولا يصح. ورد أبو القاسم على هذا القائل قوله وألحق الفرار منها بالفرار من الطاعون، وفي ذلك نظر، لأن الفرار من الطاعون لا يتيقن به النجاة، بل الغالب فيه عدم النجاة، وأما الخروج من المساكن التي يخشى وقوعها بالرجفة فيغلب على الظن منه السلامة، فهو كالهرب من النار والسيل ونحوهما. والحديث المرسل الذي ذكرناه يشهد له والله سبحانه أعلم. وإنما جاء النهي عن الخروج من الرجفة إلى الدجال إذا حاصر المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. فعلى هذا لا بأس إن خرج. إذا خرج من داره أو بيته إلى جانب البيت أو إلى مكان خالي لا بناء فيه حتى إن حصلت رجفة وتهدمت الديار ليسوا فيها فيخرج لا بأس. وإخواننا أمس في بني بكر تواصلنا مع الأخوة قالوا منذ الليل إلى أن طلع الفجر وهم في خارج البيوت رجالا ونساء وأطفالا حتى تبين النهار تبينوا أن هناك ذلك البركان يتفجر. هذا تخويف من الله سبحانه. ثم ذكر حديث ابن عمر شرحه اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا إلى آخره. ثم ذكر أن الاستدلال به على أنه لا صلاة للزلزلة بعيد. طيب أخي يسأل يقول في كم المجلد من فتح الباري؟ المجلد السادس صفحة 249 من فتح الباري لابن رجب تحت الحديث رقم 1036 والحديث رقم 1037 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله وهو بحث مفيد. السادس 249 حديث فيه يعني بحث طيب من رجل. ولذا ترى العلماء يقولون لو أكمله لكان من عجائب الدنيا. فتح الباري لابن رجب شرح صحيح البخاري لم يكمله ولم ينتهي منه إنما شرح إلى كتاب الصلاة. قد أثنى عليه العلماء لم ينتهي من كتاب الصلاة بالشرح. من تكلم؟ صاحب الهدم شهيد الذي يموت بالهدم وهو رجل صالح. أما إذا كان عقوبة وعذاب فهذا جزء ونصيب من عذابهم في الآخرة. وأما المؤمن فهو تمحيص له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الزلازل والفتن. حديث من هذا ومن أخرجه؟ جعفر ها؟ أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الزلازل والفتن. حديث أبي موسى الأشعري في سنن أبي داود وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله.